تسجيلات المواعظ الإسلامية تقدم لكم سميعاً مبين في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، احييكم بتحيه الاسلام، تحية من دين الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. قال الإيمان، قال المؤمن لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الحديث قلنا الثاني والأربعون إن شاء الله تعالى نواصل الحديث في الحديث الثاني من أركان الإيمان. سبق في الدرس الماضي أن عرفنا مقدمة حول الإيمان بالملائكة، وأن الإيمان بالملائكة هو الإيمان بالغيب، وهذا الإيمان بالغيب لا يعوضه الدليل ولا ينقضه البرهان ولم يأتي من فراغ، إنما أمر مسلم به لدى جميع العقلاء أننا نؤمن بالغيب كما نؤمن بالشهادة. وما الشهادة في حياة الإنسان بالنسبة للغيب؟ وما الذي رآه أو وضع تحت حواسه الخمس بالنسبة لهذا الكون فضلا عما وراء الكون؟ ما الذي وضع تحت حواسه الخمس بالنسبة للمادة فضلا عما وراء المادة؟ ومن ثم فقد اتفق جميع العقلاء على أن يؤمنوا بالمغيبات عنهم عن طريق أدلة يقينية المتمثلة في الأخبار الصادقة أو الآثار الثابتة، وضربنا لذلك أمثلة، ثم رحنا نخصص القول حول قضيتنا بأن الملائكة وإن لم نرها وأنها بالنسبة لنا غيب، إلا أن إيماننا بها جاء عن طريق أدلة يقينية متمثلة في الأخبار وليست أخبارا عادية يقولها بشر تحتمل الصدق والكذب، إنما هي أخبار رب العالمين. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. أو أخبار إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إذ هو إلا وحي يوحى. ورحنا نذكر شيئا من هذه الأخبار على سبيل المثال من القرآن أو السنة. وأما الدليل الثاني فهي الآثار، والآثار تجعل الإنسان يوقن بوقوع الشيء وإن لم يره. وضربنا المثل بالرجل يرى البلل في مكان عهد أنه جاف فيوقن بنزول بصره فيه،
وكم من آثار تدل على المؤثر. وهناك الآثار في حياتنا التي تدل على وجود الملائكة، اكتفينا منها بذكر أثرين من الآثار. الأثر الأول هذه الكتب السماوية التي تنزلت على الأنبياء وقرأها أتباع الأنبياء والرسل، وعلى الخصوص خاتم هذه الكتب القرآن الكريم الذي لم يحتمله تغيير ولا تحريف ولا تبديل، إنما هو أثر من آثار وجود الملائكة. لأن القرآن وهو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة نبأ هو جبريل عليه السلام، وقد صرح القرآن بهذا في قول ربنا جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عظيم مبين. وأما الأثر الثاني فالموت، المرض الذي نذر ما يمر يوم ونذر ما تخلو لحظة إلا ونسمع عمن يموت وعمن يتوفاه الله. فإذا تساءلت من الذي يقوم بهذه العملية، من الموكل بقبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أجابك الله عز وجل بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذان أثران هما من أقوى الآثار في حياة البشر، بل إن هذه الآثار تحولت إلى رؤية، رؤية إلى علم يقين أو إلى علم يقين، حيث إن الصحابة أو إن الكثير منهم رضي الله عنهم رأوا جبريل عليه السلام في الصور التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إن كثيرا من الناس ممن حضرتهم الوفاة رأوا ملك الموت أو رأوا أعوانه الذين هم ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. ومن هؤلاء من أخبر عن رؤية الملائكة في فتحة من الأجل قبل أن تقبض الروح. لذلك نحن نقرر بكل يقين بأنه لا بد من الإيمان بالملائكة، وأن الإيمان بالملائكة ليس نافلة في هذا الدين، وإنما هو ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان ولا يصح إسلام إلا بيقينه واعتقاده اعتقادا جازما ويقينا لا يحتمل كذب ولا ضياع. فالمنكر لعالم الملائكة أو المشكك فيهم أو المتشكك في وجودهم هو كافر والعياذ بالله، لا حظ له بالإسلام ولا نصيب له بالإيمان. لذا قرر ربنا عز وجل وجوب الإيمان بالملائكة، ليس وجوبا عاديا ككثير من الواجبات، فإنه يجب الإيمان بوجود عالم الجن مثلا أو عالم الشياطين، لكن ليس هذا من صلب ركائز الإيمان كالإيمان بالملائكة وبقية الركائز المعروفة. ومن ثم قرر ربنا عز وجل هذه الحقيقة في مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية وكذلك في قوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية وفي المقابل أعلن الله جل وعلا كفر من لم يؤمن بالملائكة في قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الذي عرفناه وقرره القرآن وقرره سنة النبي العدنان عليه افضل الصلاة والسلام. فمن هم الملائكة؟ سؤال انتهت عنده المحاضرة السابقة لنواصل به في هذه المحاضرة. من هم الملائكة؟ كلمة الملائكة جمع ملك، وإن كان الأصل كلمة جمع ملأك حذفت الهمزة للتخفيف فصارت ملأك، ثم نقلت الألف الساكنة أو حذفت فصارت الكلمة ملكا، فتكون ملاك وتكون ملكا، وجمعه ملائك وملائكة. وأصل الكلمة في لغة العرب من الألوكة، والألوكة تعني الرسالة، فالملائكة رسل الله. رسل ليست بمعناها المعروف في عالم الأنبياء والرسل، وإنما كما نقول جبريل رسول الله إلى رسول الله، وتعبر عنها بقولك جبريل سفير الله إلى أنبيائه. وعلى الأمور الملائكة جمع ملك هكذا مختصر، والملك أو الملائكة هم خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور وطبعهم على الخير وعظمهم من الشر وفطرهم على تسبيحه وأمرهم بتقديسه. هم من العظمة بمكان ولا يعلم عددهم إلا الملك الزين. الملائكة خلق من خلق الله، فخلق الله عز وجل متنوع، وتنوعه يأخذ صورا مختلفة، ولذلك قال الخلق الراضي والخلق العادي. فالمخلوقات الراضية عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الجن، ودونهم مخلوقات عالم الشياطين عالم البهائم والحيوانات عالم الكافر العجلاوات مخلوقات كالنباتات والجمادات. فقولنا الملائكة خلق من خلق الله هم أرقى مخلوقات، ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان راقيا وأن يصل إلى الرقي بحيث يصبح عند الله كبعض ملائكته. في مسألة تأتي في حينها أو تترك لأنها من ملح العلم وليست من أصوله، فليس الخلاف تفضيل الصالحين على الملائكة أو تفضيل الملائكة على الصالحين في أمر له أدلة ظنية الثبوت ظنية الدلالة لا يمكن القطع فيه بقول ولا الوصول فيه إلى اليقين، لكننا نعلم أن الإنسان إن أطاع الرحمن كان عند الله كبعض ملائكته، وربما فضل بعض ملائكته، وإن عصى الرحمن تدلى وتنزل إلى درك البهيمية فكان كالبهائم بل أضل. فالإنسان قابل أن يرتقي ويكون عند الله إلى بعض ملائكته. الملائكة في بينهم تفاضل على نحو ما سنعلمه إن شاء الله. العبد الصالح يكون أرقى من عامة الملائكة، ويكون كبعض الملائكة من الملائكة الذين لهم الدرجات العالية كالملائكة المقربين والملائكة الكروبيين، ولكنه لن يكون بحسب رؤساء الملائكة. لكن من الذي يفضل رؤساء الملائكة ويفضل إمام الملائكة وأعظم الملائكة الذي هو جبريل عليه السلام؟ إنما الذي يفضل أعظم الملائكة ويفضل أعظم الأنبياء وهو أفضل من سائر الخلق إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة لكلهم عند الله كبعض ملائكته، ومنهم من يفضل ملائكته. ليست هذه هي القضية الآن، ولكن الخلق أرقاهم الملائكة. فالملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور. المنور هو نحن لا نعلم كل هذا، كل هذا نور، فنقول خلق من نور. وكذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما عرف له. وهذا تنويع في الخلق أيضا، خلق من نور هم الملائكة، خلق من نار هم الجن والشياطين، خلق من طين آدم وبنوه البشر. إن كان الحديث يقول وخلق آدم مما وصف لكم، لأن الوصف بالطين فيه وصول، لأن القرآن الكريم بين أن آدم خلق من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، كما بين أنه خلق من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. التراب على الماء صار طينا، ولذلك نقول هذا خلق من طين، لأن التراب والماء تحول إلى طين، وهذا الطين أخذ فورا بقي فترة حتى صار كالحمأ المسنون، ثم بقي فترة سيبس فيها حتى صار كالصلصال الفخار. فقوله عليه الصلاة والسلام وخلق آدم مما وصف لكم، أراد هذه الأقوال التراب والماء والطين والحمأ المسنون والصلصال الفخار. خلقت الملائكة منه، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له، فخلق من خلق الله خلقهم الله من النور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يقولون ولا يتفوقون. في ظل لما في أكل ولا يقول ولا ضرر، لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتفوقون ولا يتناكحون ولا يتنهزلون، أو قل لا يتزوجون ولا يتوالدون. فهم عن الأعراض البشرية منزهون، فهم عن الأعراض البشرية منزهون، لأن طبيعة خلقهم من نفس النور تختلف عن طبيعة من خلقوا من طين. لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ليسوا ذكرانا وليسوا إناثا، فضربهم الله على الخير وجبلهم على الطاعة وعصمهم من الشر وحفظهم من المعصية، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون بحمد الله لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم وهم بأمره يعملون. خلقهم الله جل وعلا فجعلهم من العظمة والعظم بمكان، وهم في هذا العظم وتلك العظمة متفاوتون إلى أبعد درجات التفاوت، ما بين ملك له جناحات وما بين ملك له 600 جناح وهم فيما بين هذا وذاك. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. من مثنى وثلاث ورباع إلى 600 جناح كما قاله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: رأيت جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح سد بها الأفق أو سد بها ما بين المشرق والمغرب. هم من العظمة بمكان ولا يعلم عددهم إلا الواحد الديان سبحانه. فالملائكة عدد كبير وخلق كثير لا يقصني منه إلا العليم القدير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ذكرت هذا تفصيلا أو شرعا للعلماء، وإلا فتفصيل القول في هذه الخطاب يأتي عند الكلام عن صفات الملائكة. عرفنا معي من هم الملائكة على الجملة في تعريف مجمل لهم مع شرع مختصر لهذا التعريف. ومن تعريف الملائكة ننتقل إلى الحديث عن تفاضل الملائكة. فمن سنة الله عز وجل في خلقه سنة التفاضل، أن فضل بعض خلقه على بعض ورفع بعضهم درجات. وهذه السنة واضحة جدا في عالم الأنبياء والرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأشدت منها وضوحا في عالم الملائكة، وكما هو مقرر على الجملة في تفضيل الأنبياء والرسل أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أفضل الرسل هم أولو العزم، وأفضل أولي العزم من الرسل هو إمامه وخاتمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا على الأمة. وعندنا في عالم الملائكة إجماع أيضا على أن ملائكة السماء ملائكة الملك الأعلى أفضل ممن سواهم، وحملة العرش والملائكة المقربون أفضل من سائر الملائكة، ورؤساء الملائكة الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أفضل من الملائكة المقربين، وأفضل رؤساء الملائكة هو إمامهم ورئيسهم وعظيمهم جبريل عليه السلام. فإن لا خلاف فيه إطلاقا أن أفضل الملائكة جبريل، وإرضاءنا أنوف الكافرين. ولماذا إرضاءنا أنوف الكافرين هذا؟ لأن من الكافرين من يكره جبريل ويعاديه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا بما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يوم يقوم الروح فالملائكة صفا تنزل الملائكة والروح فيها. وسماه القرآن أيضا روح القدس. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ما هو الروح؟ وهو روح القدس. ولم يكتفي القرآن بهذا بل أثنى عليه بصفات كأن سماه أو وصفه بالمطاع والأمين وشديد القوة والمتين وذو المرة ذو الجمال ذو مرة فاستوى ذو جمال فاكتفى. جاء هذا في فضل سورة النجم من بعد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصف جبريل وإن جنب ما هوى ما ضل صاحبهم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ليبدأ الكلام عن جبريل. علمه جديد القوى ذو مرة فاستوى وهو للأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهناك الكلام عن جبريل عليه السلام في أوصافه مع الإشارة إلى مرافقة جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وأنه رآه على صورته الحقيقية في السماء نزلة أخرى مرة ثانية بعد إذ رآه على صورته الملائكية مرة أولى في الأرض. وفي سورة التكوير فآتوا رسولهن الجوار كنن والميل إلى عسعر والضبع إلى جنبه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين لجبريل عليه السلام انه لقول رسول كريم ذي قوته عند العرش مكين مطاع ثم امين. جبريل عليه السلام الموصوف بهذه الصفات هو افضل الملائكه وسياتي من الكلام عن اعمال الملائكه أنه سفير الله إلى أنبيائه ورسله موكل بأمر الوحي. من بعد جبريل في الأفضلية ميكائيل ومن بعدهما إسرائيل. ميكائيل عليه السلام كما سمعنا في الآية ذكر الله عز وجل جبريل وميكال بالنجاة وميكال هو ميكائيل فدل على انه في الدرجة التي تلي جبريل ثم إسرائيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هؤلاء الملائكة في دعاء مذكور اللهم رب جبريل وإسرائيل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بالمفضول التبريج من الحق لابنك. رافق رؤساء الملائكة ملك الموت ملك المرض، وهكذا سماه القرآن ملك المرض.
وأثار الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل ذكروا بأسمائهم في القرآن والسنة. سمعنا ذكر جبريل وميكائيل في آية سورة البقرة، فأما إسرافيل فقد جاء ذكره في حديث صحيح أيضا أن إسرافيل هو الموجه لنفسه في الصور. فإذا نفخ إسرافيل في الصور أو قول عليه الصلاة والسلام وكيف أنعم، وها هو إسرافيل قد ارتقم الصور وحناك جبهته وانتظر متى يؤمر بالنفخ. أما ملك النوم فالقرآن قال عنه قل يتوفاكم ملك النوم الذي أرسل به. وأما اسم إسرائيل كما هو مشهور على ألسنة العام فهذا جاء من طريقين، عن طريق أهل الكتاب وعن طريق بعض الآثار التي لا تصل إلى درجة الصحيح. وما جاء عن طريق أهل الكتاب لا نصدقه ولا نكذبه إلا أن نجد ما يدل على تصديقه أو تكذيبه. وإذا جوز البعض أن يقال عن ملك الموت إسرائيل أنه ليس هناك ما ينفي هذا، وإن كان في الأسواق ليس هناك ما يقرره أو يؤكده أو يحكمه بصحته جزما. أخبر الملائكة هم رؤساء الملائكة الأربعة، ولا خلاف في تخصيص جبريل عليه السلام، ثم دونهم في الأفضلية الملائكة المقربون. ولا شك أن كلمة المقربين تدل على هذه الأفضلية، ولذلك حاج الله عز وجل أهل الكتاب بهؤلاء الملائكة الذين لهم تلك الدرجة العلية والمنزلة الرفيعة بقوله سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هل إذا لم تستنكف الملائكة المقربة لن يستنكف الملائكة المقربون من أن يعبدوا ربهم جل وعلا؟ أيستنكف المسيح أو يستكبر؟ لا ورب الكعبة، لا ورب المسيح ورب الملائكة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وهو الذي نادى في قبره إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله
والذين قال الله عز وجل عنهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم إننا لا نستطيع أن نفصل القول في درجات الأفضلية بعد ذلك، بل نقول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا عن تفاضل الملائكة. تلك كانت إشارة سريعة دون الخوض في التفاصيل. ومن الكلام عن معنى الملائكة أو خلقه والتفاضل بينهم إلى الكلام عن أعمالهم وصفاتهم، وهو أهم ما في الباب. ولنبدأ بالكلام عن أهم أعمالهم، فإن الحديث لا يتسع لأن نكمله في درس أو درس. من المعلوم أن الملائكة أعظم جنود الله تعالى، وقد سخرهم الله عز وجل في أعمال كثيرة صرح إليها القرآن أو ألمح بها، وهي متنوعة وكثيرة جدا. وبالرجوع إلى القرآن الكريم وإلى ما صح عن النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم، نجد أعمالا كثيرة جدا للملائكة كلفوا بها ونيطت بهم، فهم مكلفون بها موكلون بها عن الله بإذن الله بأمر الله. يعني لما نقول الملائكة يتصرفون في الكون يصح هذا، لكن شريفة النوح أن تصرف الملائكة في الكون بإذن الله وبأمر الله. وعندنا من هذا أو عندنا على هذا أدلة، لكن أيصح أن يقال هناك رجال غير، هناك رجال الله، هناك أولياء الله، هناك الأقطار الأنجاب الأوراد اللي بيتصرفوا الكون وبيتصرفوا فيه؟ النظرية الصوفية لتدعو أن الأقطار يتصرفون في الكون. من الذي أوكله ومن الذي أمره؟ ولما الأقطار تصرفوا في الكون الملائكة يروحوا فين؟ ولما الأقطار يتصرفوا في الكون ومحدش يقول لك بأمر من الله ولا نعلم هذا الأمر، فأين الله جل وعلا الذي ترك لهم المجال يتصرفون في الأكوان وفي الأقوات وفي الأرزاق ويقدرون هذا في جلسة واحدة في الديوان المزعوم الذي يقام كل سنة من أجل أن تقدر فيه أقوات وأرزاق وأحوال هذا العام؟ طبعا هذا من جنس التخريف والأساطير. يضاف هذه الخرافات تلك الحقائق أن الله جل وعلا أذن لملائكته بالتصرف في كونه على نحو ما نعلمه. نفهم ونحن نتحدث عن تفاضل الملائكة رؤساء الملائكة. أولهم جبريل عليه السلام، والعمل المنوط به وأُقبل بالوحي، وأُقبل بالوحي، فهو سفير الله إلى أنبيائه ورسله وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ونعلم أن الوحي يتنزل على الأنبياء والرسل إلا بواسطة فسد جبريل، أو بغير واسطة فله طريقة كلام الله لرسوله، وهذا ثبت إلى ثبت لموسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. أو إلهاما يلقيه الله عز وجل في روحه. وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وحي إلهام أو من وراء حجاب كما خص الله عز وجل موسى بهذا الأمر، وكلم الله موسى تكليما، ولكن نالت هذه الدرجة النبي عليه الصلاة والسلام، أو نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة حتى لا تكون لموسى منقبة ليست للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أيضا من وراء حجاب، إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو أرسل رسولا هو جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. وجبريل عليه السلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته الملائكية في الأرض مرة، ورآه في صورته الملائكية في السماء مرة، وكان يتنزل بالوحي إما في صورة بشر معروف كلحية الكلبي، أو غير معروف كهذا الأعصابي، أو أن لا يأتي في صورة وإنما يأتي بصوت يسمع له صوت كصرخرة جرس، يقول صلى الله عليه وسلم وهو أشده على ذلك. بعد جبريل ميكائيل، ميكائيل عليه السلام وابتله الله بأمر المطر والنبأ. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. القطر هو المطر، وميكائيل له أعوام، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وأعوامه يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، فيصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله تعالى. ومن مناقب ميكائيل التي ليست لغيره ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلق في النار. عياذا بك الله، وهذا من شدة خوفه يخافون ربه. إسرافيل وقد وكل للنفر في الطور، له في الطور ثلاث نفقات: نفقة الفزع ممتدة إلى نفقة الصعب، ثم نفقة القيام لله رب العالمين. الصور كالبور رفيع طرفه واسع طرفه الآخر، لكن دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض. سمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر اسم إسرافيل، لما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام عزيزا لا يصعد، قيل له: لم لا تصعد يا رسول الله؟ او نحو هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف انعم وصاحب الضر قد انتقم القبر وحنى جبهته وانتظر ان يؤذن له؟ قال: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رأسكم رؤساء الملائكة ما تتفرغ مهمته بعض من اسمه وهو ملك الموت، المتوفي على الحقيقة هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها. خلي بالك تسلم المتوفي منه، احنا بنفرض يقول فلان توفى، لا، الله هو المتوفي اسمه فاعل، وفلان هو المتوفى اسمه مفعول. فالله هو المتوفي على الأقل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكنه أرسل بهذا العمل الملائكة، جعل له رؤساء او جعل له رئيس ملائكه، رئيسهم ملك الموت. واخبرنا بهذا في الايه المتلوه انفا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي ارسل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ملك الموت له أعوان بفريق القرآن، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. توفته رسلنا، أي كانت رسلا لأفعال الملائكة مرة أخرى، رسلنا بكل معناها رسل الله الى خلق الله المعبودين بالنسبه لله. فرسل رسلنا، رسلنا هنا هم اعوان ملك الموت. ومذكور ملك الموت كما يقول العامه ملك الموت اعوان، وهم صنفان: ملائكه رحمه وملائكة عذاب. ملائكة الرحمة يتنزلون عند الموت بل قبل الموت للبشارة لأهل الإيمان والتقى، أهل الإيمان والاستقامة. وملائكة العذاب يتنزلون على أهل الكفر والظلم والنفاق بالعذاب والمهانة. وهذا هو الذي صرح به القرآن الكريم، فقال تعالى عن هؤلاء الأعوان من ملك النظر: من ملائكة الرحمة الذين يتنزلون على المؤمنين، قال الله في شأن المؤمنين: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي فماذا قال الله في حق الكافرين؟ قال ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال لسان المنافقين فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال لسان الظالمين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما طلبناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن أعوان ملك المرء يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا جاء في أحسن هيئة وأجمل صورة وبأعظم بساطة، وإن كان مسيئا ففي أجمع هيئة وأفظع منظرا بأغلظ وعيد. ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده بل يضعونها في الأكفان والحنوط الذي يليق بها. فهذا ملك الموت وأعوانه وملائكة يخرجون بأرواح العباد إلى الله. جاء في حديث مسلم إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فيصعدا بها الحديث. وملائكة لسؤال القبر هما منكر ونذير خصصا لأسئلة القبر المتمثلة في هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ جاء في الحديث رواه الترمذي بسند حسن واصله في الصحيحين: اذا قبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما منكر وللاخر نكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله. فيقولان له قد كنا نعلم انك تقولها. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينوم له فيه ثم يقال له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب الناس اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا والعياذ بالله. قال سمعت الناس يقولون مرضنا فقلت مثلهم لا أدري. فيقولان قد علمنا أنك تقول ذلك. فيقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. هذا والكلام عن ملك الموت وأعوانه والعروج بالروح وسؤال القبر حديث مطول جاء عن البراء بن عازب ما يتسع له المجال الآن فلنبدا به درسنا القادم ان شاء الله لنصل الحديث بعده بما تبقى من اعمال الملائكه ولله والسليم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعله ناجين وعلمنا التاويل واقبل الله واجعلنا من المخلصين علمنا ما ينفعنا واعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من جميع لا ينفع قلب لا يرجع نفس لا تشبع ومن اجل لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم ارزقنا قبل الموت توبه ساعة الموت رحمه وبعد الموت اكراما ونعيما نعوذ بك من الموت وفتحته والقبر وظلمته ويوم القيامة وحسرته والميزان وحكمته الصراط وزلته نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار فقهنا في الدين علمنا التأويل ثم الله واجعلنا من المخلصين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.